الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 79 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد. وكنا تكلمنا فيما مضى عن أحكام البيوع وأحكام الربا، ولعلنا في بإذن الله عز وجل أن نتكلم في هذا اليوم في عدد من أحكام البيوع، نبتدئها ببيع الطعام بالطعام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن هذا الباب اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل أن يقبضه، فمنعه مالك وأبو حنيفة وجماعة، وأجازه الشافعي والثوري والأوزاعي وجماعة، وحجة من كرهه أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء، ومن أجازه لم يرى ذلك فيه اعتبارا بترك القصد إلى ذلك. ومن ذلك اختلافهم في من اشترى طعام بثمن إلى أجل معلوم، فلما حل الأجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه، فاشترى من المشتري طعاما بثمن يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له، فأجاز ذلك الشافعي وقال: لا فرق بين أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه أو من المشتري نفسه. ومنع من ذلك مالك ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى، لأنه رد إليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته، فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه. وصورة الذريعة في ذلك أن يشتري رجل من آخر طعاما إلى أجل معلوم، فإذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام، ولكن أشتري منك الطعام الذي وجب لك علي، فقال: هذا لا يصح، لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيقول له: فبع طعاما مني وأرده عليك، فيعرض من ذلك ما ذكرناه، أعني أن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه، ويبقى الثمن المدفوع إنما هو ثمن الطعام الذي هو في ذمته. وأما الشافعي فلا يعتبر التهم كما قلنا، وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتهما وظهر من فعلهما، لإجماع العلماء على أنه إذا قال: أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولا أو شهرا، أنه لا يجوز. ولو قال له: أسلفني دراهم وأمهلني بها حولا أو شهرا، جاز، فليس بينهما إلا اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القرض وقصده. ولما كانت أصول الربا كما قلنا 5: أنظرني أزدك، والتفاضل والنساء، وضع وتعجل، وبيع الطعام قبل قبضه، فإنه يظن أنه من هذا الباب، إذ فاعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل ولا ضمان يتعلق بذمته. فينبغي أن نذكر هاهنا هذين الأصلين. أما ضع وتعجل فأجازه ابن عباس من الصحابة، وزفر من فقهاء الأمصار، ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة، ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار، واختلف قول الشافعي في ذلك، فأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه. وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا، وذلك أن هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا. وعمدة من أجازه ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضعوا وتعجلوا. فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث.
لعل منشأ الخلاف هو النظر في هل المعتبر المساواة مطلقا، أو أن المعتبر سلامة الذمم وعدم تعلق الحقوق بها. من قال المساواة منع، ومن قال مقصد الشارع سقوط الحقوق عن الذمم أجاز لأن هذه المسألة تؤدي إليه.
قال رحمه الله: أما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي، وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. واختلف من هذه المسائل في ثلاثة مواضع: أحدها فيما يشترط فيه القبض من المبيعات، والثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط، والثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا، ففيه ثلاثة فصول. الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات. وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته، وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه، وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان، إحداهما المنع وهي الأشهر، وبها قال أحمد وأبو ثور، إلا أنهما
يعني الربوي عنده ما كان قوتا مدخرا،
إلا أنهما اشترطا مع الطعم والكيل إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن. والرواية الأخرى الجواز.
أحمد يقول العلة الكيل والوزن وليس الطعم.
وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار. وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع، وبه قال الثوري، وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وقال أبو عبيد وإسحاق: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه. فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون، وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز ابن أبي سلمة وربيعة، وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود. فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال: الأول في الطعام الربوي فقط، والثاني في الطعام بإطلاق، الثالث في الطعام المكيل والموزون، الرابع في كل شيء ينقل، الخامس في كل شيء، السادس في المكيل والموزون، السابع في المكيل والموزون والمعدود. أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه فدليل الخطاب في الحديث المتقدم، وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل بيع وسلف، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، وهذا من باب بيع ما لم يضمن، وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري. واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم، فقال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. قال أبو عمر: حديث حكيم بن حزام، رواه يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام قال: ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة، إلا أنه لم يروي عنهما إلا رجل واحد فقط، وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين. ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا، وإنما استثنى أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل، لأن ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية. وأما من اعتبر الكيل والوزن فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن، وقد نهي عن بيع ما لم يضمن.
لعل من منشأ الخلاف أن حديث من ابتاع طعاما، هل لفظ الطعام من أسماء الذوات وبالتالي ليس لها مفهوم، أو هي من الأسماء المشتقة وبالتالي يكون لها مفهوم إجازة البيع قبل القبض في غير الطعام؟ ولعل أيضا من منشأ الخلاف أن تفسير الصحابي الراوي للحديث هل يكون معتبرا، فإن ابن عباس لما روى الخبر قال وكل شيء كالطعام، فهل هذا بمثابة تفسير الراوي الذي يرى كثير من العلماء أنه يقدم على تفسير غيره أو لا؟ نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط. وأما ما يعتبر ذلك مما لا يعتبر، فإن العقود تنقسم أولا إلى قسمين: قسم يكون بمعاوضة، وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات. والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها يختص بقصد المغابنة والمكايسة، وهي البيوع والإجارات والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره. والقسم الثاني لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض. والقسم الثالث فهو ما يصح أن يقع على وجهين جميعا، أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق، كالشركة والإقالة والتولية. وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام: أما ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه، وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء. وأما ما كان خالصا للرفق أعني القرض، فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا في بيعه، أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه. واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر بعوض، واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع، واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع، فقال يجوز بيعهما قبل القبض. وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة، وهي التولية والشركة والإقالة، فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيارة أو نقصان، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض، وتجوز الإقالة عندهما، لأنها قبل القبض فسخ بيع لا بيع. فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى. أما الأثر فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة. وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة، إذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان. وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداقة والخلع والجعل، لأن العوض في ذلك ليس بينا إذا لم يكن عينا.
إذا منشأ الخلاف من شيئين: الأول، ما هو المعنى الذي جعل الشارع يمنع من البيع قبل القبض، وهل ذلك المعنى موجود في بقية العقود أو لا يوجد فيها؟ والأمر الثاني فيما يتعلق بمعنى العقود التي جاءت الشريعة بإباحتها، وهل يؤثر فيها قبض الشيء أو يؤثر فيها عدم قبض الشيء بحيث يمنع من البيع قبل القبض أو لا يكون الأمر كذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا. وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا، فإن مالك رخص فيه وأجازه، وبه قال الأوزاعي، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي، وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف. ومن الحجة لهما ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا، فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. قال أبو عمر: وإن كان مالك لم يروي عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف، فقد روته جماعة وجوده عبيد الله ابن عمر وغيره، وهو مقدم في حفظ حديث نافع. وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق وعمدة المالكية أن الجزافة ليس فيه حق توفية، فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد، وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة. وقد يدخل في هذا الباب إجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئا لا يملكه، وهو المسمى عينة عند من يرى نقله من باب الذريعة إلى الربا. وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله فهو داخل في بيوع الغرر، وصورة التذرع منه إلى الربا المنهي عنه أن يقول رجل لرجل: أعطني 10 دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفها، فيقول له: هذا لا يصلح، ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد، ثم يعمد هو فيشتري تلك السلعة فيقبضها له بعد أن كمل البيع بينهما، وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم قرضا فيرد عليه ضعفها. وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة في المذهب، أعني إذا تقارى على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها. وأما الدين بالدين فأجمع المسلمون على منعه.
إذن المسائل السابقة مبنية على هل يجوز تخصيص العلة باعتبار المعنى، أو بمعنى آخر هل يجوز أن تكون العلة المستنبطة مخصصة لعموم النص أو لا. فإن الحديث فيه عموم نهى عن بيع الطعام بالطعام، ولكن استنبط بعض العلماء عللا لهذا الخبر، وبالتالي خصصوا ذلك العموم من خلال هذه العلل. نعم.
قال رحمه الله: أما الدين بالدين فأجمع المسلمون على منعه، واختلفوا في مسائل هل هي منه أم ليست منه، مثل ما كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه ثمرا قد بدا صلاحه، ولا سكن دار ولا جارية تتواضع، ويراه من باب الدين بالدين. وكان أشهب يجيز ذلك ويقول: ليس هذا من باب الدين بالدين، وإنما الدين بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه، وهو القياس عند كثير من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.
إذن ما يشهر الخلاف في هذا؟ ما معنى الدين؟ هل المراد به ما لم يقبض، أو أن المراد به غير المعين؟
ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله في المدونة من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاء، فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما، قال: ولم ير الناس بذلك بأسا، وكذلك كل ما يبتاع في الأسواق. وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما خشي عليه الفساد من الفواكه إذا أخذ جميعه. وأما القمح وشبهه فلا. فهذه هي أصول هذا الباب، وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم. قال رحمه الله: الباب الثالث وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر. والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه، إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع أو بقدره أو بأجله إن كان هنالك أجل، وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم، وإما من جهة الجهل بسلامته أعني بقاءه. وها هنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها. ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها، والمنطوق به أكثره متفق عليه، وإنما يختلف في شرح أسمائها، والمسكوت عنه مختلف فيه. ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع وما يتعلق به من الفقه، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون في نفس الفقيه، أعني في رد الفروع إلى الأصول. فأما المنطوق به في الشرع فمنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ومنها نهيه عن بيع ما لم يخلق، وعن بيع الثمار حتى تزهي، وعن بيع الملامسة والمنابدة، وعن بيع الحصاة، ومنها نهيه عن المعاومة، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع وشرط، وعن بيع وسلف، وعن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود، ونهيه عن المضامين والملاقيح. أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، وهذا مجمع على تحريمه، وسبب تحريمه الجهل بالصفة. وأما بيع المنابدة فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا، بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق. وأما بيع الحصاة فكانت صورته عندهم أن يقول المشتري أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي. وقيل أيضا إنهم كانوا يقولون إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع وهذا قمار. وأما بيع حبل الحبلة ففيه تأويلان، أحدهما أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها، والغرر من جهة الأجل في هذا بين. وقيل إنما هو بيع جنين الناقة، وهذا من باب النهي عن بيع المضامين والملاقيح. والمضامين هي ما في بطون الحوامل، والملاقيح ما في ظهور الفحول، فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها، وهي محرمة من تلك الأوجه التي ذكرناها. وأما بيع الثمار فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تزهي، ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن عيونها، وذلك أن بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق، ثم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله، ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهي أو بعد أن تزهي، وكل واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع. أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك، لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق، ومن باب بيع السنين والمعاومة. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة، وهي بيع الشجر أعواما، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين.
لها أربع صور، منها أن يقول لك بعد أسبوع بألف ولك بعد شهر بألفين، ومنها ربط عقد بعقد، ومن الصور بيع العينة، هذه كلها مما يدخل فيه. نعم.
وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه، وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرام. فإذا قلنا بقول الجمهور إنه يجوز قبل الصرام فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهي أو قبل أن تزهي، وقد قلنا إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية. فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه، إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك، وهي رواية ضعيفة. وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في أنه لا يجوز، إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجا على المذهب. وأما بيعها قبل الزهو مطلقا فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار، فجمهورهم على أنه لا يجوز، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري وغيرهم، وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع لا من جهة ما هو بيع ما لم يره، بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الثمر على ما سيأتي بعد. أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهو ففي الحديث الثابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية، وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق بشرط التبقية. ولما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهي، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك بعد نهي عن بيع الثمرة قبل الزهو: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق، أعني النهي عن البيع قبل الإزهاء، بل رأوا أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء، فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع.
إذا ما شاء الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة أن العقد المتردد بين صورتين إحداهما جائزة والأخرى ممنوعة، هل يمنع منه لوجود الاشتراك فيه أو يقال بجوازه ويحمل على الصورة الجائزة؟ فبيع الثمار قبل بدو الصلاح منعه الجمهور لاحتمال أن يبقى والاحتمال أن يقطع، وأبو حنيفة أجازه وصححه وشرط فيه القطع وحمله على طريقة الصحة.
قال رحمه الله: واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال هل يحمل على القطع وهو الجائز أو على التبقية الممنوعة؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية أو رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال لا يجوز، ومن حمله على القطع قال يجوز. والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية، وقد قيل عنه إنه محمول على القطع. وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهي حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشتيطها المبتاع. قالوا: فلما جاز أن يشتريطه المبتاع جاز بيعه مفردا، وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل أن تزهي على الندب، واحتجوا لذلك بما روي عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان، أصابه ما أضر به قشام ومراض لعاهات يذكرونها. فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالمشورة يشير بها عليهم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها. وربما قالوا إن المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله حتى يبدو صلاحه هو ظهور التمرة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول ولم يكن يرى رأي أبي حنيفة في أن من ضرورة بيع الثمار القطع أن يجيز بيع الثمر قبل بدو صلاحها على شرط التبقية، فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على الخصوص، أعني إذا بيع الثمر مع الأصل.
حينئذ حمل الجمهور حديث إلا أن يشترطها المبتاع على أنه على جهة التبعية، والحنفية حملوه على الجواز مطلقا.
قال رحمه الله: وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه، والإطلاق فيه عند جمهور الفقهاء الأمصار يقتضي التبقية، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة الحديث. ووجه الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح، وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلا قليلا، ولو لم يجب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع، وكان هذا الشرط باطلا. وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التبقية، والإطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع، وهو خلاف مفهوم الحديث. وحجتهم أن نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه، وإلا لحقه الغرر، ولذلك لم يجز أن تباع الأعيان إلى أجل. والجمهور على أن بيع الثمار مستثنى من بيع الأعيان إلى أجل، لكون الثمر ليس يمكن أن ييبس كله دفعة، فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين، أحدهما في جواز بيعها قبل أن تزهي، والثاني في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقد، وخلافهم في الموضع الأول أقوى من خلافهم في الموضع الثاني، أعني في شرط القطع وإن أزهى. وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقرب، لأنه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين، لأن ذلك أيضا مروي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير. وأما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع بعده، فهو أن يصفر فيه البسر ويسود فيه العنب إن كان مما يسود، وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب. هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار، لما رواه مالك عن حميد عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله حتى يزهي فقال حتى يحمر، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد. وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، وذلك 12 ليلة خلت من أيار وهو مايو. وهو قول ابن عمر أيضا، سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهات، فقال عبد الله بن عمر ذلك وقت طلوع الثريا، ذلك وقت طلوع الثريا. وروي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهات عن أهل البلد. وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يره إذا أزهى ما حوله من الحيطان، إذا كان
لم يزهو،
إذا
لم يزهو في نقطة الزاي عندك لم يره
وإن لم يزهو. نعم لا ليش.
ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط
وإن لم يزهو. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يزهو إذا أزهى ما حوله من الحيطان، إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة، قد أمنت فيه العاهة.
الأول في تفسير بدو الصلاح، والبحث الآن في متى يعتبر بدو الصلاح، هل في كل ثمرة بعينها أو في كل شجرة أو في كل حائط أو في كل موطن ومدينة؟
يريد والله أعلم طلوع الثريا، إلا أن المشهور عنه أنه لا يباع حائط حتى يبدو فيه الزهو.
إذن في الأول اعتبر ما حوله من الحيطان، وفي الثاني اعتبر نفس الحائط.
وقد قيل إنه لا يعتبر مع الإزهاء طلوع الثريا. فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء 3 أقوال: قول إنه الإزهاء وهو المشهور، وقول إنه طلوع الثريا وإن لم يكن في الحائط في حين البيع إزهاء، وقول الأمران جميعا. وعلى المشهور من اعتبار الإزهاء يقول مالك إنه إذا كان في الحائط الواحد بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطيب لم يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب فيه،
لم يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب فيه.
وخالفه في ذلك الليث. وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بيع بعضها بالطيب البعض. وبدو الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثمر هو وجود الإزهاء في بعضه لا في كله، إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكرا في بعضه تبكيرا يتراخى عنه البعض، بل إذا كان متتابعا، لأن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في الغالب من العاهات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقا غير منقطع. وعند مالك أنه إذا بدا الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له، إذا كان نخل البساتين إذا كان نخل البساتين من جنس واحد. وقال الشافعي لا يجوز إلا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط. ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد. والشافعي اعتبر نقصان خلقة الثمر، وذلك أنه إذا لم يطب كان من بيع ما لم يخلق، وذلك أن صفة الطيب فيه وهي مشترات لم تخلق بعد. لكن هذا كما قال لا يشترط في كل ثمرة، بل في بعض ثمرة جنة واحدة، وهذا لم يقل به أحد، فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار. ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود، وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل، لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته، واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب، فجوز ذلك جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة. وقال الشافعي لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد، لأنه من باب الغرر وقياسا على بيعه مخلوطا بتبنه بعد الدرس.
الدرس يعني وطي البهائم له.
وحجة الجمهور شيئان، الأثر والقياس. فأما الأثر فما روي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى تزهي وعن السنبل حتى تبيض وتأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وهي زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث، والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة. وروي عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله، وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث. وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك إلا على القطع، وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك إلا على القطع، وأما بيع السنبل غير محصود فقيل عن مالك يجوز وقيل لا يجوز إلا إذا كان في حزمه. وأما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيما أحسب، هذا إذا كان جزافا، فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك، ولا أعرف فيه قولا لغيره. واختلف الذين أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه، فقال الكوفيون على البائع حتى يعمله حبا للمشتري، وقال غيرهم هو على المشتري. ومن هذا الباب ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وأبي هريرة، قال أبو عمر وكلها من نقل العدول. فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما، واختلفوا في التفصيل، أعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها، واتفقوا أيضا على بعضها، وذلك يتصور على وجوه ثلاثة: أحدها إما في مثمونين بثمنين، أو مثمون واحد بثمنين، أو مثمونين بثمن واحد على أن أحد البيعين قد لزم. أما في مثمونين بثمنين فإن ذلك يتصور على وجهين: أحدهما أن يقول له أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا،
هذا إيش ربط عقد بعقد.
والثاني أن يقول له أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين،
فهنا تردد.
وأما بيع مثمون واحد بثمنين فإن ذلك يتصور أيضا على وجهين: أحدهما أن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيئة،
هذا اختلاف في الثمن،
مثل أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة أو إلى أجل بعشرين. والوجه الثاني أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا،
هذا بيع العينة.
وأما مثمونان بثمن واحد فمثل أن يقول له أبيعك أحد هذين بثمن كذا. فأما الوجه الأول وهو أن يقول له أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا، فنص الشافعي على أنه لا يجوز، لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا، لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد. وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو جهل الثمن أو المثمون. وأما الوجه الثاني وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهما فلا يجوز عند الجميع،
يعني على غير التعيين، يعني لا يدرى هل البيع وقع على السلعة الأولى أو على السلعة الثانية،
وسواء كان النقد واحدا أو مختلفا. وخالف عبد العزيز ابن أبي سلمة في ذلك فأجازه إذا كان النقد واحدا أو مختلفا، وعلة منعه عند الجميع الجهل، وعند مالك من باب سد الذرائع، لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار، وذلك لا يجوز على أصل مالك. وأما الوجه الثالث وهو أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في أنه لا يجوز. وأما إذا لم يكن البيع لازما في أحدهما فأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم، وجعله مالك من باب الخيار، لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر، وهذا عند مالك هو المانع. فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن، فهو عندهما من بيوع الغرر التي نهي عنها، وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل ثم بدا له ولم يظهر ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني، فيدخله ثمن بثمن النسيئة أو نسيئة ومتفاضلا، وهذا كله إذا كان الثمن نقدا. وإن كان الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه آخر وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. وأما إذا قال أشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل، فهو عندهم لا يجوز بإجماع، لأنهم من باب العينة، وهو بيع الرجل ما ليس عنده، ويدخله أيضا علة جهل الثمن. وأما إذا قال له أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما أيهما اختار وافترقا قبل الخيار، فإن كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز أن وهو مما يجوز أن يسلم أحد وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما في الثاني، فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز. وقال عبد العزيز ابن أبي سلمة إنه يجوز، وعلة المنع الجهل والغرر. وأما إن كان من صنف واحد فيجوز عند مالك ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي. وأما مالك فإنه أجازه لأنه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك، وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز،
يعتبره يعني يقيسه. المقصود أن هذه المسائل المرجع فيها هل الغرر فيها مؤثر في العقد أو لا، لأن الشارع قد سهل في مسائل من الغرر، فبالتالي يقع التردد في كل مسألة فيها غرر هل مثلها يتغاضى عنه الشارع أو يعتبره ويمنعه منه،
لأنهما افترقا على بيع غير معلوم. وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز، ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر، فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير. فإذا قلنا بالجواز على مذهب مالك فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار فهلك أحدهما أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك، فقيل تكون المصيبة بينهما، وقيل بل يضمنه كله المشتري إلا أن تقوم البينة على هلاكه، وقيل فرق في ذلك بين الثياب وما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه كالعبد، فيضمن فيما يغاب عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه. وأما هل يلزمه أخذ الباقي فقيل يلزم وقيل لا يلزم، وهذا يذكر في أحكام البيوع. وينبغي أن تعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي: أما عند فقهاء الأمصار فمن باب الغرض، وأما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا، ومنها ما يكون من باب الغرر. فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب. وأما نهيه عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط فهو وإن كان سببه الغرر، فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط.
عندنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.